الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرفه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: تذكر إن الذكرى تنفع المؤمن. وخطبة الجمعة تذكرة بكلمات قلناها في هذا المكان وفي كثير من بيوت الله عز وجل، وتنبيه إلى المخاطر المحدقة للعالم العربي على اعتبار أنه قلب العالم الإسلامي. إخوة الإسلام، الأمة المسلمة هي الأمة الشاهدة، الأمة العدل، الأمة القائد التي حملها رب العالمين مسؤولية العمل لإقامة دين الله عز وجل في أرض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى يأمن الناس على دينهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم وأولادهم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأمة المسلمة أن يكون زمامها بيد أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه وأعداء المؤمنين. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إذن الأمة المسلمة لها رسالة، لها مهمة، ولها دور، ولها وسائل، ولها منهج، للقيام بهذا الدور. وسيلة الأمة للقيام بهذا الدور إقامة هذا الدين هي نفس الوسيلة التي تعلمناها من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن الصحابة والتابعين والدعاة المخلصين. الوسيلة هي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لبناء القاعدة الصلبة التي تتكون من إنسان العقيدة الذي حمله الله هذه المسؤولية. من أبرز صفات أفراد هذه القاعدة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. من أبرز صفاتهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من أبرز صفاتهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. إن وسيلة الإسلام لإقامة هذا الدين الدعوة إلى الله لبناء الفرد المسلم، لأنه لم يكن هناك أفراد مسلمون كيف يقوم المجتمع الإسلامي؟ وسيلتهم بناء الفرد المسلم تربيتها. ولنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وطريقة. حينما أمر من ربه اقرأ باسم ربك الذي خلق قم فأنذر أدرك المهمة وانطلق يدعو وينتقي ويربي ويكون. ومع بداية الدعوة العامة تعرض المسلمون للإيذاء بل والتقتيل والمحاصرة والإخراج من بين ظهراني الأهل والعشيرة والطبيق في الأرزاق. وكان موقف المسلمين في المرحلة المكية اصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. كان في الإمكان أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أبي لهب دجاره أو أبي جهل أو عقبة ابن أبي معاذ أو شيبة أو عتبة، لكن ليس هذا هو منهج الإسلام، لأن المسألة كانت تنتقل من دعوة وتربية للمجتمع المسلم الذي سيقيم دين الله إلى معاد الشخصية، رغم أن أبا جهل قد ارتكب من الجرائم ما كان قد يجيز للبعض أن يسعى إلى قتله، لكن لقد سبق في عند الله عز وجل أن هذا لا يقيم دين الإسلام، بل سيشد الصف المسلم إلى معارك جانبية تشغله عن الهدف الرئيسي، فضلا عن أن الكثير من الذين حاربوا دين الإسلام في المرحلة المكية في الجاهلية جاء اليوم الذي يسلمون فيه لله رب العالمين ويصبحون من قادة الإسلام المشاهير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ملك الجبال عليه وهو راجع من الطائف بعد ان ابتلي ابتلاءات شدة ونزفت الدماء من جسده أمي معاملة سيئة جدا، فضجت السماء، ضجت الملائكة، فرب العالمين فوضه في أن يهلك الكافرين في مكة والطائف. نزل جبريل: يا محمد، رب العالمين يأمرني أن أضع ملك الجبال في تحت أمرك. جاء ملك الجبال قال له: مرني لأطبقن عليهم الأخشبين، أجيب الجبلين كده وأطبق على الكافرين وأخلص عليهم. لم يكن بالنسبة للنبي سهل يقول صلاة موافق، لكن شوف بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يا ملك الجبال، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، عسى الله ان يخرج من ظهورهم من يسبح الله رب العالمين. وقد كان من ظهورهم خرج المسلمون الموحدون، بل ومنهم من اسلم لله رب العالمين، زي عكرمه ابن ابي جهل، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، هند بنت ابي سفيان، كلهم كانوا من اعداء الاسلام، اخوه الاسلام. من الامور التي يقوم عليها امر الدين في الاسلام الاوامر والنواهي حرمه النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، سواء كانت نفس راعي ولا رعي. من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. والاخطر من كده: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ورب العالمين يقول كده: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ورسولنا علمنا حرمة النفس، بل حرمة الحيوان، حينما قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، دمه وعرضه وماله، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. مجرد تنظر لاخيك المسلم باحتقار فضلا عن ان تقتله او تغتصب عرضه او تعذبه او تحرمه من حق الدفاع الشرعي في محاكمة عادلة. فحرمة الانسان في الاسلام حرمة عظيمة، لا توجد لأي مبدأ من مبادئ الارض ولا عند اي امة من امم الارض، امريكا، اوروبا، اليهود، ماركسية، اشتراكية، ديمقراطية، هل يحرمون الاغتيالات السياسية؟ لا، مفيش الا دين ربنا بس، مفيش الا الاسلام. الذي يرى حرمة لا اقول للانسان بل للحيوان، كما ورد في الحديث الصحيح: عذبت امرأة في هرة، قصة، حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الله. غفر الله لامراه مومت
لأنها شاهدت حيوانا كلبا يلهب من شدة العرض،
فإن أصابه مثل ما أصابني. فلما شئت غفر الله لها لأنها أنقذت حياة حيوان. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن دم المسلم أعز على الله من بيته العتيق. حينما نظر إلى الكعبة وقال لها والله لدم امرئ مسلم أعز على الله بيتي، ولهذا قال من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جيء لي يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. لذلك نصر في ختام هذا الجزء إلى أن الإسلام لا يعرف معنى الاغتيالات لا مع الصديق ولا مع العدو، لا يعرف الغدر ولا يعرف الخيانة، بل إن الله شرع ضوابط للجهاد وقال للمسلمين وإما تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. شايف عدوك هينكر فيك قل له خلاص مفيش معاهدات بينه وبين بعض، انا هقتلك فقلت اعمل حسابك ان خلاص المعاهده اللي بينه وبين بعض انتهى. لكن المسلمين لا يغدرون،
ليس في ديننا ما يحل الغدر، وما عرفت البشريه الغدر الا في غياب الاسلام.
حطوها في اعتبارك. الإسلام يعلمنا وإما تخفن من قوم خيانة فانبل إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذه كلمة بمناسبة ما حدث يوم 26 يوليو لرئيس مصر وما تتبعه الآن من أحداث، فهي والله يا أمة الإسلام أحداث لها ما وراءها، ويجري أن وأرى والله أعلم أنه ستجري سنة الاستبدال على هذه الأمة التي ما عادت تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم. عايزين نقول أن الإسلام يبرأ إلى الله عز وجل من الغدر أو قتل النفس. دي قضية لازم نضحها. هذا ليس من منهجه، منهجه إقامة حكم الله. حكم الله يأتي على أكتاف الفرد المسلم لا بناء المجتمع المسلم. طبعا أقول كلام ده على شنين؟ أجهزة الإعلام والأصوات التي رضعت من أجداء بني يهود والتي تتهم الإسلام والمسلمين. مسألة ما هو سهل، الاتهام يوجه للإسلام يبقى مزيد من الضربات للإسلام الجريح. مسألة ما هو سهلة يا أمة الغثاء، مسألة لها ما وراءها. فلا بد أن نعلن على ملأ من القوم أن الإسلام له منهج لا يتغير ولا يتبدل، لا يعرف الغدر ولا يعرف الخيانة ولا يعتبر أن القتل وسيلة لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. هذا منهج يخالف منهج الإسلام. المسألة الثانية، من هو العدو ومن هو الصديق؟ لأنه في ضوء هذا يمكن أن نحدد أو نفسر ما يجري حولنا. من هو العدو؟ حينما انتظر الله أمة الإسلام
لأداء مهمتها ورسالتها حدد لها.
والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله مصلحا. ولا احنا أعلم من ربنا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم. ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
من هم المجرمون يا ربنا؟ اسمعوا يا مسلمين، يا من تحملون كتاب الله في جيوبكم وتقرؤونه كما تزعمون ليل نهار، يقول رب العالمين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا لا يعني أنه ليس هناك أعداء آخرين، فنفسك التي بين جنبيك عدوة لك. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهناك أيضا شيطان الجن، يقول رب العالمين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. المعلومة لازم ينبني عليها أمل عمل. ده عدوك؟ لكن كلك موقف من عدوك. يبقى النفس شيطان الجن، وأيضا اليهود الذين أشركوا هدفهم إيه؟ تعالوا إلى كلام ربنا في سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمنكم خبالا. ليه يا ربنا؟ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونه ولا يحبونه وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسككم حسنة تدعوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لا يقومون في مؤمن إلا ولا جنة. إذا العدو له هدف وغاية، ده عدو ودي غايات وأهداف، ده كلام ربنا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا يستلزم منا القيام بواجبات معينة. أول حاجة إيه؟ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. كمان نمرة اثنين، أو تتخذوا منهم أصدقاء، أو تسلموهم أجهزتكم الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية، لأن إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لا تثقوا فيهم، لا تعتمدوا عليهم، لا تأمنوهم في حراستكم أو وضع نظام معين لكم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يبقى لا نعتمد عليهم. أما بالقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. اللي خاف عليك ويحبك ويحميك ويصدر عرضك هو المؤمن، لكن غير المؤمن غير المسلم لا يأبه لعرضك ولا مالك ولا أي شيء ولا لدينك. فكامل يقول ربنا أذك ربنا نعم. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
السلطان المبين إيه الآن؟ اجتماع اليهودية العالمية والصليبية العالمية
لتحقيق ما حذرنا الله منه وسنعرض له بعض قليل.
يبقى هذا هو العدو.
وجدنا خذوا حذركم البراءة منه عدم طاعته اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين
وجهاده ليه؟ انه سيظل يتآمر عليك عشان يردك عن دينك عشان ينتهك عرضك عشان ياخذ مالك بخروتك. وذلك ربنا جل يا ايها الذين جاهد الكفار والمنافقين تفرض عليهم. ولو اراد الخروج لا عدو له عدو. اذا هذا هو عدونا. هل يمكن المسلم ان يكون عدو المسلم؟ لا. لسه احنا مش هنقول كده. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض.
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من المشر أن يحقر أخاه
المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله.
خلوا المعنيين دول حلقات فوجانكم. أعداؤنا هم أخوك المسلم لا يمكن أن يكون عدوا لك. قد تختلف انت هو لكن لا يسعى الى قتلك او انتهاك عرضك. اذا عمل كده يبقى معنى هذا تغير قلبه ايمانه انتهى اصبح وليا للكافرين. ربنا قال من يتولهم منكم فانه منكم. المؤمن الحقيقي لا يسعى لايذاء اخيه المسلم تحت اي سبب من الاسباب. لكن ايه اللي بيحصل الان؟ الامه جلبت المعايير رغم ان دي اوامر ربانيه تعليمات ربنا. اصبح العدو صديقا لها واصبح الصديق عدوا لها. ليه اللي جلب المعايير دي؟ اتريدون ان تجعلوا لله سلطانا اتجعلون لله عليكم سلطانا مبينا. فنخلق العموم كده ليه؟ لان ربنا كلفنا التكاليف وما نفذناهاش. قال اقيموا الدين ادخلوا في السلم كافه لتؤمنن به بمحمد ولا تنصرنه. حرصوا على الاسلام اقيموا الدين احرصوا على ان تموتوا على هذا الدين.
اتقوا الله حق تقاتله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. في الطريق سلوكوا طريق اصحاب الدعوات ورغم جهدك الى جهد اخيك.
تربية تكوين استعداد احياء الفرائض
ربنا امر خلق السلم كم. هل احنا جمناد ادينا بنرقص وبنغني نتفرج على التلفزيون وبنهاية 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 هل بنفكر ده؟ لا. تفكير ايه يا عم الشيخ؟ اساس ربنا اتتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا.
خزي في الحياة الدنيا.
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أما الله بغافل عنه. أظن مفيش خزي زي اليهود اللي بتعيش الأمة الآن. ونظر على اللي بيحصل لإخوانكم وأخواتكم
والذي سيصل إليكم بالضرورة وأسأل الله السلامة والعافية.
يؤكد هذه الحقيقة. ربنا سبحانه وتعالى قال انفروا خفافا وثقالا. أحرقوا رياض الجهاد. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. عذاب شغاله بأيدي من ينتسبون إلى الإسلام وبأيدي أعداء الإسلام.
ربنا قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب شغاله. ومين بقى يقف قدام ربنا وقدام رسول الله؟ خذوا بقى بالعزل على كيفكم بقى. ياما تشوفوا أيام ربنا عافينا وإياكم.
الله سبحانه وتعالى فرض فرائض
الرسول عليه الصلاة والسلام ضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنعيها. وذكر صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم.
وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما فيه
إلا جعل الله بأسهم بينهم، يسلب بعض ويخلصه على بعض، والعدو واقف يتفرج، وبعد كده يزحف لاغتصاب ما تبقى من الأعراض وقتل ما تبقى من الأنفس، وستدفع الأمة الثمن إن لم يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى. مفيش عقوبة إلا بذنب. الأمة نسيت الفرائض، نسيت البديهيات، نسيت العدو من الصديق، فأعطت ولاءها لعدوها. العدو يقود الأمة إلى حدها، والله العدو يقود الأمة إلى حدها، والأمة مستسلمة إلا ما رحم ربي. رب العالمين علمنا على لسان النبي صلى الله
بين يدي الساعة سنوات خداعة
يحصل فيها يا رسول الله، يصدق فيها الكاذب، يبقى راجل كذاب والناس يصدقوه ويمشوا وراه بحيث ما يضيعهم،
ويكذب فيها الصادق.
قال لكم يا اخواننا خلي بالكم اللي حصل ده من تدبير الالف الاجنبي، والقصد ضرب التيار الاسلامي، والقصد المفروض اشعال الفتنه بين مصر والسودان عشان يخلصوا على بعض، لانه قد اقترب موعد تحقيق دوله من النيل الى الفرات، انها مؤامره اجنبيه عالميه. حد يسمع كلامك ويكذب فيها الصادق كما اخبر الصادق النبي صلى الله عليه وسلم،
ويؤمن فيها الخائن.
الخونه يؤتمنون على مصالح الارض، ويخون فيها الامين، يبعد الامناء الصادقون عن مركز القرار.
ثم ماذا يا رسول الله؟
قال ويقول فيها الرويبض.
يبقى صاحب القرار في حياه الامه
التافهون الرويبض. قيل ومن رويبض يا رسول الله؟ قال الرجل التافه في امور عامه. رواه ابن ماجه في حديث ابي الفتن. مره اخرى الحديث بين يدي الساعه سنوات خداعه
يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤمن الخائن ويخون الامين، ويقول فيها الرويبضه.
قال وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه في امور العامه، او كما قال صلى الله عليه وسلم انخللت المعايير، ضاعت المعالم،
معالم الطريق من تحت اقدام الامه.
والسبب كما قال رب العالمين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين.
اخوة الاسلام،
يكن في اعتباركم العدو هو العدو، واهدامه هي هي، واخوك المسلم هو اخوك المسلم،
ولن يعبر المجتمع الاسلامي الا على اكتاف المسلمين الموحدين. العدو له اهداف وله غايات. اخوة الاسلام، لقد تبين لنا من كتاب ربنا من هو العدو،
وتعالوا نقلب صفحات التاريخ. بداية من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا اراد اليهود من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تذكرون هذا المضير؟ لقد حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يهود بني النضير، هو جالس عندهم رغم ان في عهود ومواثيق، عشان تعرفوا ان ائمة الكفر لا ايمان لهم، عشان تدرك الانظمة الحاكمة ان اليهود لا ايمان لهم،
ان المشركين لا ايمان لهم. ركبنا قال وقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم يندمون. لقد امنهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على دمائهم وتجارتهم ودينهم واموالهم.
النبي صلى الله عليه وسلم راح يزورهم يطلب منهم المشاركه في دفع دينه. الانسان قتل خطا قالوا اجلس يا ابا القاسم، واللحظه اللي جالس فيها قالوا بنخلص عليه واحده من الحجر بيرميه على اللي فوق. هذا هو سلوك بني يوم. نزل الواحد للسماء يا محمد الحق، فخرج ونجاه الله سبحانه وتعالى من شرهم، لان الاجل بيد الله. خلي بالك الاجل بيده، لا يستطيع انسان ان ينتقص من عمر انسان الا بامر الله. يقول رب العالمين لكل اجل كتاب، ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. الانسان هيموت يموت، انك ميت وانهم ميتون، مش حد هيهرب من الموت. لكن سبب الموت شيء واحد هو انتهاء الاجل. قد تحدث للانسان احداث كثيره ولا يموت لان لسه اجله مخلص، لكن هل اليوم هينتهي الاجل؟ لكل اجل انتهاء. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث احفظ الله يحفظك فصي ابن الكعبات، قال واعلم يا بني ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، وان اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولذلك اذا الاجل بيد الله عز وجل. انا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا لان لسه له اجل، لكن لما انتهى عمره جاء ملك الموت يطلبه فاستسلم لامر الله سبحانه وتعالى. العبره ماذا بعد الموت؟ ماذا اعددت للاخره؟ ربنا سبحانه وتعالى وقعت لك حادثة السيارة، حادثة الاختيار، عليك ان تبحث بقى، ربنا مد عمرك ادالك فرصة. أين أنت من دين الله؟ أين أنت من أعداء الله؟ أين أنت من الفرائض؟ أين أنت من الدماء المباحة والأعراض المنتهكة؟ أين أنت من الشرائع المعطلة؟ أين أنت من يبقى إذا لابد من وحدة من المحاسبة. أمر ابن ذلك تقول الله وتنظر نفسك ما قدمت لغد، هتموت أي وسيلة من الوسائل لما ينتهي الأجل ذاته. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن تنزل عليكم، واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خفية. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نجا في ذن النبي، لم يتركه اليهود بل جثوا. شوفوا بقى الخيانة، ذهب عندهم في خيبر يزورهم يوم خيبر، فجثوا له السم في الطعام. بعض الصحابة مات من الأكل. الرسول صلى الله عليه وسلم أنطق الشاهد مسمومة بعد ما أكل مرة، قالت أنا مسمومة يا رسول الله، فمجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعضها نزل في بطنه. يقولوا ساعة ما مات كان يجد أثر السم في بطنه، قال يا عائشة والله إني لأجد أثر السم في انقطاع أبوه، عشان ربنا يجمع له الشهادة مع النبوة صلى الله عليه وسلم. يبقى أدي السلوك بين اليهود، غدرهم عاوزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم قائد الدولة الإسلامية. يبدو غدرهم حينما ألبوا كفار قريش وغطفان لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج فعلا كفار العرب لغزو المدينة المنورة. هذه سيد العرب، هذه أبناء العروبة، يخرجون لقتل محمد النبي العربي بإعاجة من بني يهود. ليه؟ لأن ما عندهمش دين، عرب ما عندهمش دين، لم يسلموا لله رب العالمين. فكان من السهل على بني يهود أن يسوقوهم سوقا لقتال الإخوان المسلمين محمد وصحبه، صلى الله عليه وسلم.
ده أسلوب إخوة الإسلام الذي يقلب صفحات التاريخ.
وعرفوا أن العدو هو العدو، أسلوبه هو الغدر والخيانة، لا يعرف المواجهة.
إخوة الإسلام منذ سنوات ونحن على هذا المنبر كل كلمة تدون علينا حذرنا بأن الأعداء قد اجتمعوا على أمتنا،
وتمثل ذلك لن أبحث في التاريخ كله المقررات الأخيرة لحلف شمال الأطلنطي التي اتخذت في ليدن في هولندا في مايو 95، وما سبقها من تصريحات اتخذت قرارات ذكرناها على المنبر، لكن أمتنا لا تريد أن تعي وتأخذ زمام المبادرة لما يدبر حولها.
قلنا أن حلف الإطلنطي يعتبر أن عدوه الأول هو الإسلام، العدو حدد عدوه، وأنتم يا أمة الغزاة لا تعرفون عدوكم، بل إنكم تسلمون زمامكم له.
تصريحات بيل كلاين نشرت في الاندبندنت ونشرت في التايمز البريطاني ضروري اجراء محادثات مع دول الشرق الاوسط شمال افريقيا مصر تونس المغرب موريتانيا اسرائيل لمواجهه التهديد الذي يفرضه المسلمون المتشددون، واعتبار التشدد الاسلامي هو اهم خطر يواجه الارض. يبقى الاسلام عدو، هو اهل عدو الاسلام. طب هل هذا العدو هو عدو لكم؟ لا، انتم اسلمتم زمامكم له يوجهكم لخدمه مخططه.
ثم هكذا بهذه الالفاظ اعتبار التشدد الاسلامي هو اهم خطر يواجه الغرب.
اوصى المجتمعون بالتخطيط لمواجهه هذا الخطر على مرحلتين اللي هو الخطر الاسلامي. اولا تبادل المعلومات مع الدول المذكوره اللي ذكرتها وقرروا في هذه المرحله في شهر مايو 95. الثانيه يتم فيها تقديم المساعدات العسكريه لمحاربه الاصوليه الاسلاميه، وهذا امر غير خطورة، ومعنى ذلك ان الحلف سيتجه بالضروره الى الجنوب لمواجهه الاسلام سواء الف في حرب ضد ايران وضد السودان بعد ان عزلهما دولين، باء حروب داخليه يحيلها الى حروب اهليه شامله في الجزائر وغيرها من البلدان التي ذكرناها حالا. ولم يصعب هذا الامر في ظل الاختراق الاجتماعي الذي احرزته الصهيونيه واعوانها في المجتمعات المذكوره انفا مؤخرا او في تغطية اسرائيل لخوض حرب ضد سوريا ودرع حزب الله وحماس والجهاد الاسلامي وتقديم العون العسكري لاسرائيل مع عزل مسرح العمليات. هذه التوقعات تؤيدها التصريحات والطرح الركاز الدبلوماسيه في الفتره الاخيره، ومنها خطاب مستر كلينتون عن حاله الاتحاد يوم 24 يناير 95، الحاجه قد صارت ماسه لمحاربه جذور الارهاب.
وقلنا إن ما يحدث الآن في المنطقة العربية هو في الحقيقة عملية استهلاك للوقت حتى يتمكن العدو من الإعداد لضربته المباشرة المفاجئة والتي يتصور أنها يمكن أن تكون تامة في مقابل أوهام الرخاء والتقدم الاقتصادي وحماية القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان بتدرج مخطط وبحذر وهدوء تحت غطاء دبلوماسي واضح غير مستفز يحمل شعارا محببا للنفس هو السلام، يزين الكارثة للناس على انها سير طبيعي لمجريات الامور، واعلام يمارس التعتيم والتعمية وإلهاء العامة الذين استحبوا العمى على الهدى، سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين، لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد موضعه، وفضلوا خداع النفس على تحمل مشقة مواجهة الواقع ودرء الأخطار والتهديدات. وإذا استمر الأمر على ما نحن عليه الآن ونحن في غفلتنا، فقد تحدث أمور ذات أبعاد غاية الخطورة، لأن العاقبة سوف تتجاوز النتائج التقليدية للصراع بين الأمم، سوف تتجاوز الهزيمة العسكرية إلى هزيمة اجتماعية وثقافية واقتصادية أشد وطأة من كل تصور. إن ما يحدث الآن هو محاولة هزيمة أمة بكل أبعاد هذا التفكير. وقلنا أنه من أجل هذا يخطط العدو لعملية، كلام يقولنا من زمان، قلناها من زمان. والشيء الذي يذكر يقول أن رغم الضغط الخارجي رفضت القيادة السياسية أن تواجه ليبيا أو السودان في معارك عسكرية، ويبدو هذا الرفض كان لابد أن تحدث هذه الأحداث عشان يحدث تحول نفسي إلى العكس تماما. القلب إشعال الفتنة، فقه الإسلام. ولقد ذكرنا ما ورد في كتاب حامد ربيع وما ورد في مقاله في جريدة الوقت 29/86، والجميع الدراسات الخارجة من مركز الدراسات الاستراتيجية الثانية أبيه تقول أن هناك غزو يهودي حول سنة 95، وأنه لن يترك منطقة من مناطق الشرق الأوسط دون التعامل معه، وأن هذا الغزو اليهودي سيذكرنا بالانفجار الناجي في أوروبا.